محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ابن كتاب النفحات الجودية يقول في هذا الكتاب أن جده اللي هو المدفون ده كان يحيي الموتى، وأخذ هذا الخبر من جهة في غاية التوثيق، جهة لا يأتيها الباطل، جهة فيها ضبط وأمانة وإتقان. هذه الجهة هي دفتر محاضر في قسم شرطة ميليا القمر، وأحال المعترض أي واحد عايز يعترض ويشكك في الكرامة الخطيرة دي يروح يطلب في الأرشيف الدفتر الذي تقول الصحف إن كان فيه رجل في القرية خشن ولم يعلموا من الذي قتله، فجاءوا بفلان الفلاني اللي هو المذكور وجاء ووقف عليه وأقسم عليه أن يقوم فيقول من الذي قتله، فقام فقال من الذي قتله، وأراح الشرطة من البحث ومن المشاكل اللي كان ممكن يجيبوا صارين ثلاثة أربعة يحلوها، وعرفوا الأمر وكتب الكرامة دي حاطينها في هذا الكتاب وكذلك ومحطوط في الأرشيف. أي معترض بقى نخرق عينه بالتقرير ده. لما يكون رجل عميد كلية القرآن بهذه العقلية، يبقى عميد كلية القرآن وبهذه العقلية، إن كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرب. في واحد من المعاصرين أما حور البيت شوي وقال إن كان رب البيت لا تؤخرونه ولا تضمينه، إن كان رب البيت جحد المضارعة فشيمة أهل البيت كلهم الرب. وهي غريبة، الرب والرب هي عبارة عن نقطة واحد واستقام المعنى عجيب. إن من البيان لسحرة وإن من السحر لحكمة. فده نموذج من الذي كنا نقوله في الخطبة، هي دايما يحتاج ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحن إذا قلنا له هل تستطيع أن تقيم دليلا أن جدك مات على الإسلام، لا يستطيع أن يأتي بدليل إلا المباهتة والكذب والافتراء على الله عز وجل. ليه؟ لأن من جهل خاتمة نفسه لأن يجهل خاتمة غيره أولى. يعني لو قلت له أأنت تموت على الإسلام، لا يستطيع أن يقول نعم أبدا، يقول إن شاء الله. فلما قلنا إن شاء الله إذا جاءت إن شاء الله برضه، وأي إنسان في الدنيا إن شاء الله إذا لم نصفع لميت بأنه مات على الإسلام فكيف زكيتموه؟ كما قلنا سلمنا أنه من أفضل الأولياء وأكرمهم، فما يحل على الإطلاق أن يدخل في مسجد وأن تطور الحوائج منه. قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا الله أحدا. إذا هذا هؤلاء الذين يطلبون المدد، وهو بيطلب بقى يعني إن ربنا سبحانه وتعالى يغدق علينا من مدده وبره، فأي مدد يعطيه الميت يا عباد الله؟ أي مدد؟ لقد كان حاتم إبراهيم محقا لما توجع قائلا، وكان رجل جيوبه دايما مصفرة كده الريح تصفر فيها، وكان فقير وبيعاني من الفقر حتى انه في الزايد وهو صغير خالص اول ما ابتدى يقول شعر كان ساكن عند خاله، فخاله يبدو انه ضربه علقه ساكنه ولا حاجه، فكانه قال لي عن التضرع كان بتاكلني، فكتب له ورقه من الشعر الحلمنتيجي يقول له فيها ثقلت عليك مؤونتي اني اراها واهيه، فاطرح فاني ذاهب متوجه في ذاهيه. واخذلك فوجد كل عمره فقير وغلبان، وكان لما بيدخل على محمود سامي البارودي باشا، تعرف محمود سامي البارودي هذا متنبي العصر الحديث، وهو الذي احيا الشعر العربي العمودي واعاد له رونقه، وكان معجمه اللغوي في غايه السعه. لما تقرا للبارودي تهز راسك كده من الاعجاب ويذكرك بالمتنبي ابو الطيب. فمحمود سامي البارودي باشا، فكلمه باشا دي تبين لك انه ايه، الوالي الغاني، طبعا هذا الرجل كان مقاتل شرس وكان مقرب من خليل وبتاع، فكان حافظ الغاني يدخل عليه، فكان برضه يديله قرشين كده وبتاع، وكان يشيل رجل فقير في العمر. ففي مره من المرات دخل بقى مسجد السيد البدوي وسمع عن صندوق النذور، فقال: احياؤنا لا يرزقون بدرهم، وبألف ألف يرزق الأموات. هذا شيء عجيب، الأحياء زي نفسه، وصندوق النذور سنة 76 كان الخدام بتاع المسجد اللي بيفتح الباب ويقفله كان نصيبه من الصندوق 36,000 جنيه. 36,000 جنيه، لا تقول لي بقى كويت ولا بسكويت، ها؟ لا تقول لي أعارة ولا يمين ولا شمال. أهو واحد مؤذن ولا خرجت في مسجد برامج بسوكي من حوالي 2 سنين وعرفت بخبره في أروقة الأوقات، حبوا ينقلوه، راح عجبوت الرجلين وقالوا لهم: يا جماعة ده أنا كأني شغال في الكويت، أنا أنتوا هتطلعوني تسألوني ليه؟ فلما يكون الرجل ده 36,000 جنيه، شوف حتى خبر البدوي هذا العام 4 مليون. تقوليش بقى الشعب ولا تقول الحج ولا الكلام، لما كل واحد يحط جنيه وفق يبقى الحصول 4 مليون. لا، في ناس بقى بيحطوا بالالوف المؤلفه، بالالوف المؤلفه، لحد ما جت بقى مشكله صناديق النذور وفزاره الاوقاف في اواخر السبعينيات كانت مشكله مساله، واضطروا بقى ان هم يوزعوا المساله بالقانون كده، الإمام ياخد حاجة والمقيم الشعائر ياخد حاجة ووزير الأوقاف ياخد حاجة والمدير ياخد حاجة ومدير المساجد ياخد حاجة والكلام ده أوقاف. فلما يكون 4 مليون يذهبون إلى قبر البدو، ليه؟ لماذا؟ ما هو الذي عنده وليس عند عثمان بن عفان؟ طب إحنا نسلم لمثل عثمان بالجنة وثمان العشرة نقول هم في الجنة بقدر المعصوم عليه الصلاة والسلام، ورجل لا نعرف أمات على الإسلام أم لا؟ والله يا أخي هذه تلك إذن قسمة ضيقة. فالمشكلة يا أخوانا إن إحنا لما بنتكلم نقول البدوي أو الدسوقي ما لنا علاقة بهؤلاء كأشخاص، هو إذا كان من أولياء الله فلنفسه، لكن نحن الذي نعارضه أن يشرك بالله في المسجد الذي يوحد الله عز وجل فيه، دخل ليوحد الله فيه فأشرك به، هو ده المحور الذي نتكلم عليه. دعونا من أشخاص أهل البدع يضرون إلى معارك جانبية ما دخلنا فيه، يقول لك عملية من الأولين إحنا ما دخلناه ولا لنا علاقة بهم على الإطلاق، فإن كانوا من الصالحين رضي الله عنهم وننهج بالثناء عليهم، ما يضرون ذلك، بل يعتقد من الآداب إذا عتق نسل صاحبه إذا كنا انتبك إذا حاطت به خطيئته، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ولا توجد سيئة تحيط بصاحبها أبدا إلا الشرك أبدا، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإذا تحققت له مغفرة الله عز وجل فلم تحط به خطيئته، إنما تحيط به إذا لم يغفر له. وقال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة في الحديث الإلهي عند الترمذي وغيره: عبدي لئن أتيتني بقراب الأرض خطايا، مليت الأرض كلها خطايا، ثم لقيت لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. يعني واحد ملا من السماء للأرض ذنوب، ده ممكن يكون ترك ذنب، ها؟ ما أظن يكون ترك ذنب. واحد ملا قراب الأرض كلها وعرضها وارتفع، فيقول الله عز وجل له واعدا: والوعد لا ينسخ، لأن الوعود لا تحتمل إلا الصدق والكذب، الوعد لا ينسخ. واحد وعد ابنه قال له: يا ابن ما نجحت أجيب لك ساعة، جاء نجح وقال له: هذا يا ابن أنا نسخت الحكم، نفخت على جعل الكلام. الأخبار ليس فيها نفس، إنما فيها صدق وكذب. فالوعد لا ينسى، لا سيما من أكرم الأكرمين الذي يمحو السيئة، فلا يتصور أن يمحو وعده. وعد الله لا يخلف الله وعده، فوعد الله لا يخلف، هذا وعد من الله. إذا لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني، ده الشرط الوحيد، لا تشرك بي شيئا، لقيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. لا أبالي ليه؟ لأن إيه؟ لا أحد يسأله، لا أحد يسأله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى ولا يخاف عقباه، إن الله لا يخاف عاقبة ما يفعل، له الحر. إذا لقيتك بقرابها مغفرة، كلمة ولا أبالي هذا إشارة إلى أن له الحكم المطلق في عباده. يبقى كلامنا عن الأرض أولياء الأضرحة والكلام ده هو إنما كلام منصب على تحرير التوحيد وتجريده من الشرك. فأي واحد يشيع عنا إن إحنا بنكتب الأولياء، بنتكلم في جلالة الأولياء، ما بنحبش الأولياء، باهث كاذب. نحن نعرف أقدار أولياء الله عز وجل أكثر منه، ونحن نقف مع الأخبار الصادقة عنهم. وكما قلت في مطلع في آخر الكلام إن كرامات الأولياء تكون وهم أحياء، وأولياء الله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أعلى طبقة في طبقات الأولياء هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، جرت على أيديهم كرامات. و الإمام اللالكائي له كتاب اسمه شرح أصول اعتقاد أهل السنة، عقد مجيليدا مجلد صغير يعني سماه كرامة الأولياء. هذا فصل يعني في كتاب طويل وطبع في مجيليد اسمه كرامة الأولياء، أثبت فيها الكرامات الصحيحة لأولياء الله اللي هم الصحابة، زي مثلا إيه؟ زي مثلا أسيد بن حضير وبشر بن عباس، كما في صحيح البخاري. كانوا الاثنين عند الرسول عليه الصلاة والسلام وكل واحد طبعا معه عصايه، فلما انقلبوا من عنده في ظلام الليل الدامس أضاءت عصا أحدهم، طرق العصا كده أضاء زي ما يكون كشاف، فضلوا هما الاثنين ماشيين في الظلمة على ضوء هذا الكشاف، فلما افترق أضاءت عصا الآخر. تطلعوا لنا أي كرامة زي دي، أو يأتوا لنا بشيء من جنسها بشرط الصدق في الخبر. لكن الكذب، هؤلاء الناس ما أعلموا أحدا على بسيط الأرض أكثر كذبا منه. قلوا حكايات غريبة. عندنا في نواحينا رجل مدفون تحت قبر اسمه العقيدي. ليه يا جماعة سمعين العقيدي؟ لأنك هو كان ماشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة وبعدين تأخر عنهم. فالرسول قال له ايه؟ مد يا عجبان، عجبان يعني عجبان يعني رجل ايه في العقل. الرسول قال له مد يا عجبان بالقصر، ها على لغته مد يعني الرئيس الصحابي ولا ايه؟ ما هو كل الرسول يقول له مد وبتاع ويمشي مع الصحابي لازم ولا بد، مش كده؟ فالصحبة لم تنقطع عند هؤلاء. فهذا بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام قرابة 1200 سنة وصحابة. خلاص كده؟ طبعا ده صحابة المنام، وهذا كله ما له قيمة عند العلماء. المنامات والناس دول، المنامات ركيزة أساسية عندهم، دايما نايمين، ركيزة أساسية، وكل تصرفاتهم بتصدر عن منامات. مع أن جماهير أهل العلم اتفقوا على أن المنامات لا يؤخذ منها حكم شرعي، ولا حلال ولا حرام، إذ تم دين الله عز وجل ولم نحتج أن نتمه بالمنامات، لا سيما أن غير الأنبياء قد تأتيهم الشياطين في صورة الأولياء، لا تأتي صورة الأنبياء كما تعلمون، لكن في صورة الأولياء. فمثلا لو إحنا 29 رمضان ومختلفين بكرة أول 29 شعبان، بكرة أول رمضان ولا المتم لشعبان، فطلع واحد كده وقال أقسم بالله العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءني في المنام وقال غدا أول رمضان فصوم، فهل يلزمنا الصيام؟ اتفق أهل العلم ألا، لا. ولو أن هذا الرجل لم يكن ما أطاعه الناس، وهو كمن لم يكن لا يعد عاقا ولا مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحكم الشرعي السم، قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأقصروا لرؤيته، ولم يقوموا وجب عليه أن يصوم هو لتحقق علة الحكم في حقه، وهو أنه رأى، صوموا لرؤيته وأقصروا لرؤيته، فإما أن يأخذوا بخبره، فإن ظهر في خبره علة قادحة يبقى يلزمه هو أن يقوم. فكل ما يأتينا من المنامات هدر لا قيمة له، فكيف بإثبات أكثر ما يحصله المرء بعد توحيد الله عز وجل وهي صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذ الفرق العظيم لا صاحب النبي عليه الصلاة والسلام يميز بالزمانات. هذا كان الحكم الشرعي، وأي حكم شرعي مهما كان ضئيلا لا نثبته بالمنام، يبقى نثبت الصحبة بالمنام. المهم إن الرجل ده العقيل ده طيروا عنه كرامات، وفي حديث عبد بن حمار لنا في الأسراح النهاردة في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم وأهل النار خمس، أول واحد أهل النار مين؟ الضعيف الذي لا زبر له، ملوش عقل. أهو اللي ملوش عقل ده ما يفكر، ليه؟ لا يميز، تأتيه الفرادة التي يضط أقل العقول منها فيعتبرها من الكرامات، ضعيف لضعيف الدنيا، لا ضعيف العقل، الضعيف الذي لا عقل له. فبيحكم حكايات من ضمن الحكايات الشائعه اللي انا من ساعه ما ولدت وانا بسمعها وبيحلفوا عليها ايمانات غلاظ، وتعالى عشان سمعت من صاحب الشأن نزل تلك الجزمه، ايوه يا عم علي ايه الحكايه؟ يحكي بقى عم علي حدثني علي بس يا ريت المليك ولا واحد من اتباع هذا الجن، ايه بقى الحكايه؟ قال ان انا كنت راجل صياد ماهر وكنا بنروح نصطاد البط البري والبجع ومفيش ابدا يعني رصاصه ان اطلعها من رحله بنسكه ايه في الصائد، فجماعه اتغاضوا مني صيادين وبتاع، فبدا بينا وبين بعض مناوشات تطورت العداوات واستمرت العداوات بسنين، المهم كرهوني دبروا قتلي في ليله من الليالي، انا رحت عشان اصطاد وحضر لنفس الحفره اياها دي اللي بيحفروها وينبادوا فيها دي الليله دي، وبدأ يحس بقى بعلامات غدر منهم وعلى غير العادة بدأ يحوم حواليه. المهم جالوا كده هاجس ان هم هيقتلوه، فخر لا يلوي على شيء يريد نجاة نفسه، هم فجأوه بيجري وراه من كثر الرعب، مر على بيته ولم يرى البلد وهذا، وفضل ماشي على طول ما عرفش هو حاول ازاي ومشى ازاي ومش عارف، وناس تقول انا معرفش اني جاب راح تحدي ماشي يسحبوه الله العظيم. المهم فعلى طول كده لقى نفسه طار الشباب والباب كان عليه ايه؟ اتفتح الباب، ما علينا ايه اتفتح ازاي؟ المهم ماشي خلاص الباب اتفتح، قام داخل ورجع الباب وراه جاء العصبة أولو القوة لزقوا الباب إنه يتفتح. خلاص هو لحد الآن مدهوش مش عارف هو فين. طرق عينيه بص حواليه لقاه في ضريح العقيد، في ضريح العقيد. فتح باب ازاي؟ ما تتأمنيش. السؤال حرام عيب كذبني. انا بقول لك خلاص دي بس السؤال لا معيب له عند هؤلاء. ولذلك عندهم المنقوله المشهوره من سال ايه من اعترض انطرد. واخبرك اللي اعترض انطرد. انت سلم كل حاجه لا سبر له. العجيب كل ده ممكن نبلعه، ممكن نبلعه. الغريب اللي جاي الضريح ظن كحل. الرجل بقى بعد ما نجا يريد ان يكبر الله. فتحدث عن عيب السجاد. ها؟ عزيز ربنا بقى وهنا جاء. فتحدث عن عيب السجاد فلا العيب. الكبريت. مش لاقي الكبريت. الكبريت سابه في النجدة. انت عارف الناس يوزعوا كده في الشاي ولا في كده. في النجدة يعني عن شاي وبتاع ولا في ناس. ناس الكبريت هناك. مين ده اللي وزعله؟ أظن ده واضح، ها؟ هو ده اللي ولعه، هلا؟ أتواصل به، بل هم قوم طاغون. هذه كرامة أنا سمعتها بإسناد عالي من المفتي مباشرة، ها؟ مباشرة يعني ما بيني وبينه نزول، لا راوي ولا سنين ولا حاجة من كده. تصور لما يشيعوا مثل هذه الكرامات. وكان لي أخ رحمه الله كان سيد من هذا الكلام قبل أن يمد حلقة 5 سنوات. كان كل ما امرأته خلت تفتر. المهم قالوا العقيبي ده في المنام وقال له روح افتح وقصتين والكلام ده هو وقصتهم في الله. طرف مراته طبعا ذبحت البط والكلام ده وراحت في الكلام. في أخ آخر مش عاجبه الكلام ده، مش عن عقيدة، بتقول لك ده كلام فارغ. لا لا ناكلهم بط واحنا مش هنأكل البط. فيروح الناس نص الطريق ونزلها غصب عنها واكلوا الايه؟ اكلوا البط من الارض وخلوا ما خلوش حاجه في الايه بتاعها. رجعت المرأة طبعا بتصور لها حصص ورجعت زعلانة وحصل زعل ايه؟ ان هو ازاي ياكل اللي كان البط بشرين بط جاب جمل يجري وراه في المياه. فقال لك بس يبقى هو الشيخ احنا اعتدينا عليه. فقلت له يا اخي ده انت لو خدت نص ذكر ضبط ده انت يجيلك جمال الدنيا. ده الواحد يخاف من اخرى. الواحد ممكن يهلو لما يملا ضبط ذكرين بس وما يموتش. ده كويس ان غيرك جمال واحد. المساله لا فيها شيخ ولا شيخ ولا الكلام ده على الاطلاق. فضل برضه مرعوب من حكايه الشيخ والكلام ده فتره زمان لحد مرتين على فتره. يأتي الشيطان يزول رؤى ثلاثة منها تهاوي. رؤى ثلاثة منها تهاوي غير الشيطان. فهؤلاء إنما يشيعون وتزع فيه عند الواحد. يعني مرة واحد من بلدنا جاء يقول لي أنت قبل العصر كده أو قبل أي فصل ما يجلسش كده شاب بقر كده في المنام يجي وراه. قلت له ليه إن شاء الله؟ قال لي صحيح للصلاة. قلت له لا. قال لي انت لسه ما دقيتش في الولاية. لكل ولي عشر. زي ما احنا بنقول خيارة لكل مواطن كده يبقى كل ولي له عشر. واخدرك ايه عشر كده صحيح. فشوف الناس ما تفكر ايه. كل جيب بسبب الخرافات الذي طيروها عن الاولياء. وانت لو تكبرت هذه الكرامات تجد ان منها ما يقطع في صميم التوحيد. منها ما يقطع في صميم التوحيد. فإحنا إذا أردنا أن نثبت للأولياء كرامة إحنا عندنا الأسانيد الصحيح. وإحنا نعرف الصحيح من الضعيف. نعرف الصحيح من الضعيف. أهل السنة كده. والمحققون منهم يعلمون الصحيح من الضعيف. أما أهل البدع فإذا أتوا لنا بكرامة فلا يأتون لنا إلا بإسناد هالك عن راوي ثالث مفتري على الله ورسوله. أو كان ما بين الرجل الآخر مساوئ تنقطع بها أعناق المطية، يعني انقطاعا في الإسناد لا تفسده القرون مش قرون العين. احنا خلاص هي حصلنا نقطة وانتقلنا بقى من لا تكسور قرون يعني انقطاع طويل. من كرامات الاولياء مثلا الصحيحة خبيب بن عدي لما اخذه بنو الحارث ليقتلوه لكن اسر الحرم كان دخلت فسجنوه لحد خسر الحرم تنتهي وبعدين يقتلوه ويطوف براسه في احياء العرب لانه كان قتل رجلا عظيما من بني الحارث او قتل حارثنا. المهم انهم لما سجنوه وضعوا على الباب امراه سجان وكانت المراه دي لها ولد صغير يعد على رجليها وكاء. ففي يوم من الايام طلب قبيل بن عدي موسى يستحد به موسى عشان يحلف العان. تعرف في شريعتنا ان شعر العان لا ينبغي ان تتجاوز به 40 يوما اقصى شيء شعر العان 40 يوم بعدين يحلف. فقبيل طلب موسى يستحد به وهو مسجون وسيلقى ربه. مسجون لم يكن له النظير ابدا في اتباع السنن لان كانوا يخبرون عن حب المراه. جابت له موت وبعدين الولد على رجلها غفلت شويه كده الولد نزل وراح عند مين؟ عند قبيل. كان ممكن يسبحوا ويقول لك راس براسنا خلاص ما يقتلون دول المشركين وبتاع لكن الناس كان عندهم نبل وعلمهم سيد النبلاء شوف حذيفه بن اليمان وابوه لم يشتركوا في موقع جبل وهم حاضرين لم يقاتلوا. ليه؟ لان حذيفه وابوه خارجين من مكه فمسكوه رايحين فين؟ تذهبون الى محمد وتقاتلوننا معه اعطونا العهد انكم لا تقاتلون معه ونخلي سبيلكم. قال له ماشي لا نقاتل معه. فقول لك السلام هذا حديث صحيح. فقال يا رسول الله أخذوا منا العهد ألا نقاتل معه. من الكفار بتاعه؟ قال وفقوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. وفقوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. جماعة اللي بيستخدموا السياسة في علاقتهم مع المسلمين يخادعون. وفقوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. هي اخذ الولد نزلا على ركبتها دخل لقبيل خذوا حقه على ركبتها انتبه الولد نظر فاذا موسى بيد قبيل والولد على حفظه فشهقت عرفها قبيل فقال لها تظنيني قاتله والله ما كنت لأخف على ذلك. المرة دي أسلمت بعد كده فقالت ما رأيت أسيرا خيرا من قبيل ولقد رأيته يأكل عنبا وما على الأرض حبة عنب. والرواية الشهيرة ولقد رأيته يأكل في يده سقط ولقد رأيت في يده سقطا من عنب وما بمكة ثمرة. هذيك ضغط بيأكل عنب في وقت لم يكن أوان العنب. هذه دي كرامة كرامة صحيحة صحيحة اللي نعتد بها. أهل البدع يتذرعون إما بالحيل وإما بالكذب وبئس الرجل تكون بضاعته الحيلة والكذب. يا جماعة الرفاعية أيدوا الرفاع أيدوا الرفاع أي تعبان مجهول فتحوا الرفاع أيدوا الرفاع. اشترط معنا دول إنهم بيجيبوا الثعابين من مخبائها ويمسك الثعبان يلفوا على صبع زي المدينة كده والناس كلها منبهر. وبعض الناس الذين تابوا قال ان انا اساسا كنت باخد استعدام في جيبي واول ناس هم هدخلهم تحت الكنب واطلع من الوضع خلاص يطلعوا بقى في الدكتور وبعدين يقولوا ايه على فكره بيتكم ده في تعبان ازاي بقيت في تعبان احد المطبخ كل يوم وسيراميك وايشان ورخام وبتاع الكلام هي عزه فين ان شاء الله هو اللي بيقول لك كده خلاص وهتلاقوه بالاماره الأمر الثاني عشان يعمل ايه؟ طبعا الناس التسعين يسمع مخدوش يوم يروح الى تعمل ايه؟ لو تصدق فيها بعينين بكلمة يوم يفكر يجي زي الكلب واخد بالك؟ يوم مرة يقول لها لا تروح ومحطه الجيب. صدقتوني؟ ايه الرأي الثاني؟ ان فيه تعبان في حته مش هقول لك عليه هو ده لا ها لا وخلاص ما هو انا الاول قلت له لا طلع لي التعبان من تحت الكلمه هتسيبه الان ليه خلاص كده لا يشتغل بقى على حته المساله دي فالجماعه دول كانوا بقى يدخلوا النار واحنا شفنا الكلام ده جماعة الظهري في الحاوي يوم جاي كده نار تعطل دخلها بوقه واختلت وصف هذا الرجل يعيش ويجيب الشعبان ويلقى حوالين جسمه ويعملوا نار كبيره ويدخلوا فيها الكلام ده شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله صرحه مع هذه الطائفه لكن قبل ما يطبعهم بقى تكلم في طريقتهم ومنهجهم وبين انهم مبتدع وكان شيخ الاسلام رحمه الله رجلا نعتبره من الربانيين كان على كلام نور وكان كلام بيدخل القلب والصدق بينطبع على الوجه والكذب بينطبع على الوجه شوف عبد الله السلام الحضر اليهود لما جاء ليسلم وعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء واظل بالمدينه فجي النحل وبتاع خرج النفس قال فدخلت عليه فاول ما رايته اول ما رايت وجهه علمت انه ليس بوجه كذاب سمت كده كان اللي بيكتب على طول تلاقي على وشه غبره مهما اجتهد ممكن يتكلم المستمع يقول لك ايه بعد ما يمشي سيبك منه طب سيبك منه ليه يقول لك معرفش كده حسيت كده متضايق منه الان من ناحيتك ليه الكذب ينطق على الوجه والصدق ينطق على الوجه فالجماعه الشيخ الاسلام كان يرجل في يده العاصم في الحجج وكان اذا تكلم كانك رايت البحر الهاجر وكان من عمق علمه لا تكثره السلاء ترمي فيه الكلسر تطلع بعلم فتفشل القعر لان انت الماء تتعسر ثم تظهر للقعر لكن طول ما لين اكون قعر الماء 30 40 متر ما يتعثر فيها الأمر فشيخ الإسلام ما تكلم فيه فذهبوا إلى السلطان وأهل البدع دائما يلوذوا بالسلطان عشان يبقى في شوف وتدبر سيرة أهل البدع إلى الآن تجد إن هم بيلوذ بأصحاب الشوف وتجد دائما إن هم الطرق بتاعتهم دائما هي الرسمية واللي بتاخد غطاء رسمي واي واحد عينيه رجعيه مش حرف ثواني يطلعها ويروح حج وعمره وياخدوا 500 واحد من عربي بيهم فلوس بليل ويطلع لهم مجلات رسميه واخد بالك ومعتاد ومحطه القران الكريم تروح للصرادقات بتاعه الاولياء وافتتاح مساجد الاولياء والكلام ده وصلاه الجمعات انما تقام من مساجد الاولياء شوكة وغبها وكل حاجة راحوا للسلطان احنا قلنا اهل البدع اما يقتلوا واما يكذبوا راحوا هناك وقالوا له ان احمد ابن تيمية بيشتم الاولياء ويطعن من كرامة الاولياء وقد نازانا واحنا قلتين في الصاعقة من العذاب الهول تاخذنا كلنا وبتاع زاد شيخ الاسلام ابن تيمية السلطان استدعاك بعد فازاي عمال تشتم الاولياء تعمل وتخلي وتسوي شيخ الاسلام الحق بيدي قوه والباطل مهزوم تلقائيه قوه الحق ذاتيه وضعف الباطل ذاتي وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان ذهوب خلاص وأوضح من في المعنى من هذه الآية قول الله عز وجل فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فكلمة نقذف بالحق دلنا على أن القوة بالحق جعلته كالقذيف خلاص كده والحق إذا صوبته لا يصيب إلا أس الباطل وهو الدماغ زي ما الدماغ أس الإنسان وأس جسمه ولذلك قال فيدمغه يعني يفتح دماغه ادي معنى يدمغه خلاص يبقى الحق قوته الثلاثية وبيطلع لو وجد رجلا قويا يطلع يبقى به نقرب بالحق على الباطل فيجمعه ويغسل دماغه على طول. فإذا هو زائر ومنايم على طول مطروح على أرضه خلاص. فشيخ الإسلام رجل المحب يرى أنه على الحق فمديله قوة اعتبار أنه على الحق ده مديله قوة وأنه قائل مقال الرسول وأنه لا ينبغي أبدا أن نهاجم حتى نعقد للناس عقائدهم. وإن العلماء وإن كانوا الأقلون عددا هم الأعظمين قدرا هم الأعظمون قدرا عند الله عز وجل وإن كانوا الأقلين عددا. وشيخ الإسلام قصته مع غزان مشهورة لما دخل عليه بعد كفار دخل عليه وقال له أمره ونهاه ووعظه وحذره فجابوا جاب أكل والقلب الكل قال له أكل إزاي وهذا الأكل قصدتموه من أموال الناس وأنبذتموه على ما قطعتموه من شجر الناس. كان عامل بعض العلماء كانوا بتاع الا شيخ الاسلام قالوا هذا الشهر مالكم ده كله مغصوب ما شكله. فلما قالوا الكلمتين دول قال راوي الحكايه كما ذكرها الشوكاني في البدر الصالح يقول فجمعت ثيابي حتى لا تطرطق بدمه قلت لم يهدون احنا ايه هيعقنا بالدم بتاعه. ادي اللي هو عمل خاف ان الرجل غزال يغسل شيخ الاسلام فجاب كام ويباع كده العيد ومطلع دم كده معايا الهدوم. قال شوف بقى الكلام فلما قال ابن تيمية كذلك انجمع له فرجان انجمع لتحت الباب كده انجمع له ووقع في صدره موقعا عظيما. وشيخ الاسلام خلص الاثر والكلام ده هو لا هو الحق كده. فاذا كان عمل كده في العدو اللدود ده هو المعروف يعني مع سلطان المسلمين كلمه كلمة حق دخل شيخ الاسلام وتكلم بقى عن اباطيل هؤلاء والحيل اللي بيعملوه او كذا وكذا واصمت وبين انهم يعيدون الله ورسوله وجد مقالات لهم الشريع. طبعا السلطان عرفها اول مره يبقى كلام فظيع جدا. فقال الرجل بتاعهم وقال ايه؟ وقال انه يقع في كرامتنا ونحن ناكل النار وندخل النار وبتاع. فقال شيخ الاسلام ابن تيميه أشعلوا نارا وقوموا بنا ندخل فيها فمن احترق فعليه لعنة الله. وقف عمال يشد فيه طبعا ثاني ايه لابس الارض سر فوق يشد فيه لازم يبين حاجه لا واخبرك قوم يا ولد النار فجد ابن سامي الجميع بقى للسلطان بقى ايه اللي بيعملوه قال ان احنا ولد لا نسكن وجود ومنا بما يدخل هم جعلوا بيدهنوا جدهم بيدهن الضفدع ويقتلون الضفادع وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم قتلها وقال ان نقيصها تكفير فسيروح يقتلوا مثلا 200 ضفدع مثلا يعني على كم قطر يدهن بها من داخل النار فهو يدخل بها ويدهن جسده وانا كمان اغسل جسدي وندخل النار سوا فمن احترق عليه لعنه الله. فالرجل طبعا لم يقم ولم فالسلطان عرف القصه فأبطل هذه الطريقة وقال لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هو يدخل هذا العلم الصافي على المسلمين وخرج من هذه الغزوة مظفرا كعادته رضي الله عنه ورحمه الله. كل غزوات مظفرة. إذن يا جماعة أهل البدع لا بد أن نجعل إقامة دليل صحيح يشد لقضية مش متنازع عليها. إحنا بنقهر التوحيد يقول لك بيشتم الأولياء على ذلك تنفق وقتك وجهدك في الدفاع عن نفسك وانت بتشتم بالعكس توصل الوالد تقول والدك كذا وكذا عايز تبرع نفسك فحسيت ان الوالد كويس فيقوم بقى هو ياخذ الميكروفون منك والله جزاك الله خيرا انت نجحت في الولي وان شاء الله ندعوك للمولد في العام القادم او ندعوك لكذا والسلام عليكم والله قبل ما يجيب الميكروفون عشان تفعل الغلطه دي وكذلك ويستغل مدح هذا العالم في الولي عشان يبرع نفسه اللي هو يفيد بهذا الوجه يبقى ضيع علي حق نفسك عشان ولا لا. ولذلك يا جماعه اذا ابتلي واحد منا بمحاججه اهل البدع فاذا اراد المبتدع ان يجره الى غير الطريق فلا يطيعه. عايز جرجره لقضايا هامشيه ليست في صدر الموضوع لا تطيعه لانك ستفقد من الوقت الذي تقيم فيه الحق لأجل ما أوغلت في بنيات الطريق. خلاص الوقت ده انت ستحتاج جدا لتقيم الحق، وممكن يكون مديك ربع ساعة ولا نص ساعة والكلام. طيب انت اشغل نفسك بإقامة دليلك، وسيبك من التسريب عليك والكلام ايه جانبي. ونحن تعلمنا هذا من طريقة القرآن، ربنا عز وجل ما ذكر مناظرة موسى مع فرعون علمنا منها هذا المعنى. وقال فرعون وانا رب العالمين. مناظرة موسى يدعو الى الله عليه السلام، موسى عليه السلام يدعو الى الله تبارك وتعالى، فهو بنظر قدام الناس كلها بنظر موسى، وانا رب العالمين، قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. قال لمن حوله الا تستمعون، عجبكم الكلام، ثم ترد رد عليه. هو جد لي تعرف ترد عليه، هي رد رد عليه، لكن انت عارف عجبكم الكلام، يرفع الكلام ده قال وانا موجود خلاص. ما قالوش بقى ايه يعني مش عارفك كلامي حلو اهو، يبقى دخلنا في بنيات الطريق وجبنا المحجه البيضاء. انا عايز ابين له لغه الكلام، وان الله عز وجل هو ربه ورب العالمين، يبقى ما ينفعش بقى احنا نضيع وقت. قال لمن حوله الا تستمعون، قال ربكم ورب ابائكم الاولين. قال لئن اتخذت الها غير فإن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. برضو ما جاءش ونفس كلام لمجنون ده، إزاي ربنا ورد آلهة الأولين؟ ولا كلام برضو ما ردت عليه وقال له ده أنا عقل يلزم بلد ها، ولنا مصطفى من عند الله، ولا الكلام ده خالص ما فيهوش كلام. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. خلاص وصلنا بقى الحركات، خلاص حدد ورا بعضها كده الشيء الهادف، وده بقى ربنا سبحانه وتعالى معجزه. قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. هي خلاص وصلنا اخر الشيء، الاوامر جايه من فوق وهو نقل الكلام منطق وعقل وكذا، عشان نقدر نتكلم اكثر من كده. ما انت حابب تيجي للسجن على طول خلاص كده. موسى عليه السلام نفذت حجته؟ لا، موظف له حاجه. ما هو العالم كده مش اول ما نضيع له دليلين ثلاثه يوم يهرس، لا ده عنده ادله وعنده ترقي في الادله الفوق ده. حاول فيا كده اروح معاه واقيمها عليه برضه. خلاص دخلنا بقى للسجن. قال له اولو جئتك بشيء مبين، هيبان الكلام مش نافع. قلت له شوف أولو جئتك بشيء، قال له فأت به كنا من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال إن هذا لسحر عليم. خلاص دخلنا لها في الإيه؟ دخلنا في السكة الثانية. يريد أن يخرجكم من أرضكم، شوف يستفزون إزاي؟ يستفزون إزاي؟ ها؟ يريد أن يخرجكم. زي ما يكون واحد مثلا إيه دخل في مسجد وكان مختار المسجد ده مثلا هيقرا ايه مجهمتان ركعه مثلا سريع، اي حج سريع جدا. لا الراجل مثلا قرا نص ربع ولا حاجه يعطول الطريق يستلم بتاع، فبعد ما يخلص يبتدي بقى ايه يشد مع الامام، وبعدين يقول للامام ايه انت عليك على الناس اذا كان عليا نص الصوت، لكن الناس هو مهما شغل تبدا لا وحد استكالك ها، لا حد استكالك ولا حد نفس ذاك الصفح من الصف. فهو عايز يقول يخرجني من ارضي ويجيل ملكي، لا اصل هو الواحد ما يعمل حاجه، لكن يعني لما يستفز الجماهير يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تامرون؟ حينئذ لا يبقى الا التأييد الالهي. لما جم السحره بقى وعمل العمليه دي فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعمى. خلاص كذلك من نظام مثل من أساليب عرض الحجة، إبراهيم عليه السلام مع النمرود ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. شوف اللغة هذه، لماذا حاج إبراهيم في ربه؟ على شر فينا سألوا الملك، فقيت من عن الكفران ولا للشكر؟ لكن إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت الأئمة كما قال دوام الأئمة، ربنا سألوا الملك، يبقى تذكر ولا تذكر؟ المفروض تذكر. لا، لا، كان سبب كفره أن أتاه الله الملك، والذي جعله وأغراه أن يحاج إبراهيم في ربه إن ربنا سألوا الملك. قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم إن الله يحيي ويميت، ما من أظهر. قال أنا أحيي وأميت. ذكر أهل التفسير إن أنا أجيب اثنين أحكم عليهم الاثنين بالإعدام، وبعد أدي الواحد براءة والثاني طلب الرخصة، يبقى الاثنين الثاني ده اللي أنا أبرأه، ده كان المفروض طلب الرخصة كمان. فالاثنين دول كان حكم الموت، أنا كده لما عفوت عنه فقد أحييته. طبعا دي حجة متهافتة خائبة، لكن إبراهيم عليه السلام لو قعد بقى عشان يبين إنها حجة خائبة متهافتة هنضيع وقت كتير. وممكن بقى ياخذنا بقى هنا ويقول لا فلا تسلم لك في الناس، لقد قال فلان كذا وقال علان، يا سيدي فلان ليس بمعصوم، قل لك انه عالم جليل. انا ما بتحرمش العلماء، عارف تبين له بقى ان العلماء يخطئون ويصيبون ومش عارف ايه وبتاع بكل الدنيا واحد. هتدخل بقى في المعجنه دي؟ لا. ام قال له ايه؟ قال فإن إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. خلصنا بقى، خلاص حجة جامعة، حجة. حجة جامعة، يبقى كده قصر المسافة ولا لا؟ يبقى قصر المسافة. المفروض إن العالم الذي يجادل أهل البدع لابد أن يكون عنده بدائل لإقامة الحجة. ما يروحش موظف نفسه زي التلميذ البليد يذاكر أو حورتين ما يعرفش يجاوب، لا، ده هو عارف طبيعة خصم. وأنت عادة لا تعرف طبيعة خصمك إلا إذا علمت أقوالهم من كتبهم. إذا أنا رائع تجادل أهل البدع بعد ما يكون الإنسان تحقق بطريقة الحق، يجزني قوي، يجي لي ولد لا يعرف اسبوع من الكرتون يقول لي انا عايز ارد على النصارى، اشتري انجيل وارد على النصارى. مره واحد جاي في صلاه الجمعه يقول انا عايز ارد على النصارى، قلت له ليه؟ قال لي عندنا ولد كده في الشغل متحذر شغال مع الكهنه ودايما يشككنا في دينا كده، فانا عايز اقرا دينه عشان اشككه فيه. قلت له يا سيدي انا هأثر عليك المسافه، هب لي رجلا جاهلا لا يعرف الله وضخم سنك اهو انك انت تحببني في ربك اللي انت بتعبده، هتقول لي ايه؟ فابلغ قلت لك واحد عارف يدعوني الى ربه الذي يعبده، يدعو مين بقى؟ فلما يكون ولد مش عارف هذه الابجديات وعايز يقرا في الانجيل عشان يرد عليهم، لا، النظر في كتب اهل البدع لا تجوز الا لمتبحر عالم بالحق من الائمه. ليه؟ لانه عارف الطرق، عارف ما يدع ويذر وما ياتي. لكن يدخل ومش عارف حاجه في كتب اهل البدع فلا يحل له النظر في كتب اهل البدع. وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كان يعلم عن النصرانية ما لا يعرفه أكبر رهب عندهم. بس منين ابن تيمية؟ ابن كثير ذكر في البداية أنها قابل أحد الرهبان الكبار، قال فتكلمت معه في دينه فرأيت يعلم من دينه شيئا. يا ولد شوف بقى، طبعا الراهب الكبير ده عارف حاجه بسيطه قوي من دين. يبقى ابن تيميه ده يا ابن كثير ده ايه؟ راجل عالم كبير، واخد بالك؟ ابن الثانية نظروا في كتب النصارى وأخذوا الكتب، لأنك أنت إذا أخذت مذهب المخالف من كتب غيره ربما حرف الغير مقصود المخالف، أو لم ينقل من كتب المخالف نقلا سليما، فكل ما تيجي تقول له كده يقول له مش قولنا، احنا ما بنقولش كده، انت ما بتقولش كده، اقرا الكتب. طيب الله عز وجل كل حاجه يقول لك مش كده مش كده لما بنقولش كده. ولذلك الاشاعره ما بنظروا ابن حزم تحتجوا عليه لانه اخذ مذهب الاشاعره من غير كتب الاشاعره، قالوا نحن لا نقول بهذا، وكذلك يوم يضعفوا من حجته ومن ثقته في نفسه. الى اهل البدع بعد ما تكون متبحث وعرفت الحق من دينك ثم تقرا كتبهم لتعرف حججهم. قبل ما يكمل الكلام تقول له تعالى تقول كذا، يقول لك يعني انت بتكمل، فده يضعف ثقته بنفسه ويعرف ان انت متمكن وعارف هو يقول ايه قبل ان يتم. فاهل البدع يحتاجون الى جيش من العلماء، جيش من العلماء. فيا ترى في بلد اخذ الكوب الثاني كم رجل يشار اليه بالبنان في هذا البلد غير الشطرة؟ كل خمسة ستة سبعة مثلا، يعني هل انا مش هبقى عندكم وهسيبكم السبت من جيش واحد غير واحد بس، لا انا سبعة خمسة ستة سبعة مقومش كم نفر؟ 50,000 100,000 مثلا. طب كم طبيب هنا في البلد؟ 100,000 مش كده؟ 100,000 كم صيدلي؟ كم مهندس؟ خلاص كم محاسب؟ 100,000 أليس عارا علينا إذا جئنا في مقابل هذه المهنة وقلنا كم عالم لم نجد جوابا؟ كأن هذا الدين ليس مسؤولية الجماهير. هل أخرجنا هل نذرنا أولادنا لله؟ هل واحد منا مثلا أو اثنين أو ثلاثة قبل أن يولد له قال أنا سأنصر دين الله طاقتي وسأدخل ولدي مثلا في الأزهر بعد ما يعلمه التوحيد والعقيدة الصحيح، يطلع هذا الولد يدافع عن دين الله عز وجل ونذر كده لله؟ طيب أموال الزكوات التي نعطيها للفقراء والمساكين، هل أكثر واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة مجتمعين أو منفردين من باب نصر الله ورسوله اللي هو يقول أنا سأنفق على طالب من طلاب العلم؟ أذكر من طلاب العلم أغلبهم فقراء أو مساكين، طلاب العلم أغلبهم فقراء أو مساكين، فهم مستحقون لأموال الزكوات على أي حال. يبقى الزكاة بتاعتك بدل ما أنت تعطيها الفقير بياكل ويشرب ومالوش علاقة بحاجة ولا تستفيد منه، ليه انت واحد معاك او ثالث كمان معاك ما تجمعوش اموال الزكاه وتقسموها كده على الاشهر وتقولوا طالب علم وتقولوا له سنوقفك لله بشرط انك انت تدعو الى الله وتصحح العقائد للناس تتفكر وتنتصب وتنصب نفسك لمنفعه الناس. والزكاه ما تخرجها على اي حال، تخرج زكاه مالك على اي حال، لكن كما قال علي بن ابي طالب ومالك لن تسعى به كل الناس فخص به اهل الفضل. مالك لن تسعى به كل الناس فخص به اهل الفضل. فلما يجي اهل البدع من كل حدب وخوف وينشر على الناس بدعهم فمن الذي يرد؟ العلماء. العلماء هم جهات المناعه في جسم الأمة المسلمة مثل جهاز المناعة في الجسم. مرض الجسم من أخطر الأمراض التي أصابت البشرية بسبب أنه بيصيب جهاز المناعة، فالإنسان لو أصيب بأي نزلة برد ممكن يموت فيه بسبب ضعف جهاز المناعة. فلما يكون أمة مثل هذه الأمة الكريمة جهازها المناعي ضعيف تفور بلدا فتى فيها الطاعون ولا طبيب فيها. كم يكون عدد الموتى بالالوف؟ بلد فيها كوليرا وليس فيها طبيب. فكذلك البلد التي ليس فيها عالم. فلذلك مسؤوليه رجال العلماء في عنق الجماهير، ليس فيها مسؤوليه افراد، في عنق الجماهير. وانصر الله ورسوله على قدر طاقته، على قدر طاقته، فان الله عز وجل لا يسالك عما عجزت عنه. الى اهل البدع والرد عليهم صار ضروره في الاسلام. الامام الكبير احمد بن حنبل رحمه الله سئل عن ايهما افضل، الرجل يقوم الليل او الرجل يرد على اهل البدع؟ قال الرجل الذي يرد على اهل البدع افضل، فان الذي يقوم الليل انما يقوم لنفسه، والذي يرد اهل البدع يردهم عن سواد المسلمين. هذا أرض له، يعني من الأجر ما لا يقول للذي يقيم الليل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الربانيين، وأن يهبنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله.
وفي الختام نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم مع كل ما هو جديد من تسجيلات التقوى الإسلامية بالقاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.